الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب التبكير بالعصر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن المعلوم المقرر الذي تبين معنا أن مسلما سرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، وبدأ دائما بالإجمال والمنسوخ، ثم أردف ذلك إما بالناسخ أو بالمبين لذاك الإجمال. بدأ بأحاديث الأوقات، ثم فصل، بدأ بوقت الظهر وهي الصلاة الأولى وأحكامها، فأتى على الإبراد، ثم جاء على أحاديث تخص صلاة العصر. والأحاديث التي نقرأها فيها دلالة إما بالمنطوق وإما باللازم، وفي هذا إشارة إلى أن الدلالات باب واسع عند علماء الحديث، وهم أهل فقه واستنباط، وليسوا متبعين لمذهب. ويا للأسف، كثير من المتمذهبين ينكرون أن يكون لأهل الحديث مذهب، والتدليل على وجود مذهب لأهل الحديث أبرز شيء فيه أصحاب الكتب الستة، والأمر يحتاج إلى تقعيد. فبدأ بأحاديث تخص العصر، مفادها والمحور الذي تركب عليه تعجيلها، والاستعجال ما ورد صريحا، وإنما من لوازم فهم هذه الأحاديث. بدأ بحديث أنس بن مالك، ومن عادة مسلم أن يجعل مالكا ولسيما في أحاديث المدنيين ميزانا، فيبدأ به أحاديث الباب ويذكر لفظه، ولكن ها هنا أخره، ولتأخيره سر يأتينا في الطريق الآتي إن شاء الله. بدأ الحديث بطريقين عن ليث، الأول قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، والثاني محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي المصري، كلاهما روى هذا الحديث عن الليث، وهو ابن سعد الفهمي المصري إمام أهل مصر، الذي قيل فيه: لو اجتمع مالك والليث لباع الليث مالكا في من يزيد، ولكن ضيعه أصحابه. ثم الطريق المعهودة ابن شهاب الزهري عن أنس أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، والمراد بحية أي ضوءها منتشر لم ينكسر، فهي حية موجودة، الشمس مرتفعة ومليئة. فيذهب الذاهب إلى العوالي، العوالي قرى حوالي المدينة، أقربها ميلان وأكثرها ثمانية أميال. والميل بتقديرنا اليوم ما يعادل 1855 متر، 1855 متر. يعني قرابة 3.5 كيلو تقريبا أقربها. والحديث عند البخاري ومن عادة الزهري الإدراج، فأدرج في هذا الحديث في طرق تأتي لاحقا إن شاء الله، فقال: وبعض العوالي من المدينة 4 أميال أو نحوه. بعض العوالي من المدينة 4 أميال. أقرب العوالي قباء، جل الرواة بل كل الرواة إلا مالك قالوا: فيذهب الذاهب إلى العوالي. إلا مالك فقال: فيذهب الذاهب إلى قباء. فنقد الدارقطني وغيره وهم كثر، وبينت ذلك مفصلا في كتاب بهجة المنتفع، وهموا مالكا في قوله قباء، وسيأتينا بإيجاز كلام الدارقطني. فيذهب الذاهب إلى العوالي، فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى قرابة 3 كيلو مشيا، وتبقى الشمس مرتفعة. إذن كيف كانت أو متى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر؟ في أول وقتها، تعجل بها كثيرا. فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري برقم 550 في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب وقت العصر. وأخرجه بإسناده المعروف عن الزهري الذي أكثر البخاري منه، فقال: أخبرنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا الزهري به. الإسناد الذي معنا عند مسلم وعند البخاري أيضا رباعي، وأعلى ما في الصحيح مسلم الرباعي بخلاف البخاري والترمذي، فالأسانيد عندهما عندهم ثلاثة. ومن لطائف تبويب الإمام البخاري التي تدلل على مشاركة له في علم الأصول، وعلم الأصول في صحيح البخاري وفي صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة أيضا وفير وغزير، وكذا في السنن الكبرى للبيهقي، فذكره برقم 7329. أخرج هذا الحديث برقم 7329 في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وبوب عليه بقوله: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. فالشيء الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن عمل أهل المدينة، واحفظوا هذا القيد، الموروث، عمل أهل المدينة الموروث حجة. وهذا الذي أراده مالك، وهذا الذي أيده شيخ الإسلام في رسالته صحة عمل أهل المدينة، وفصله وأصله ابن القيم في الإعلام. فعمل أهل المدينة ليس حجة لشبابيكها وأبوابها وحيطانها، وإنما هو حجة لما أخذه التابعون عن الأصحاب، وما أخذه التابعين وبقي موروثا. فعمل أهل المدينة بمثابة المستفيض والمشهور من الأحاديث، ولذا رد به مالك بعض الآحاد. فعمل أهل المدينة الموروث حجة، ولذا قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن أصح المذاهب بالجملة في المعاملات في البيع والشراء مذهب مالك، لأنه هذا المعهود. ولما وقع خلاف في مقدار الصاع بين إمام دار الهجرة الإمام مالك وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم، فسكت مالك وأرجأ الخلاف وأرجأ فض الخلاف إلى المجلس اليوم الثاني، ودخل المجلس وبيده الصاع الذي كان يكيل به النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا بقي؟ هذا الذي كان يكيل به النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي شيء. فهذه الأمور الموروثة التي توارثها جيل عن جيل حجة، ومن غلو وشطط متأخرين المالكية أنهم بدأوا يخرجون، ولا سيما لما انتقل المذهب إلى الأئمة في المغرب العربي، بدأوا يخرجون عمل أهل فاس على عمل أهل المدينة وهكذا. فلما غلا المالكية أعني متأخريهم في عمل أهل المدينة، وجد من ينكر حجية عمل أهل المدينة، فينبغي أن يحرر متى يكون عمل أهل المدينة حجة ومتى لا يكون حجة. فتبويب الإمام البخاري ها هنا وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر يدلل على ذلك. ما هو وجه الدلالة من هذا التبويب الحديث؟ ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالذي ترك النبي الناس عليه في وقت الصلاة حجة. ولذا مالك، لذا أنس بن مالك تارة ذكر الوقت وذكر فيه الرفعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتارة لم يذكر الرفع كما في رواية مالك. الليث لم ينفرد على ابن شهاب، والليث مصري، وابن شهاب الزهري مدني، فرواه عن ابن شهاب أيضا مصري آخر وهو عمرو بن الحارث. نسمع.
قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء.
رفع تفرد الليث عن ابن شهاب برواية عمرو بن الحارث المصري، ومن روى عن عمرو بن الحارث أيضا وهو ابن وهب مصري، عبد الله ابن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، كان إماما زاهدا، ألف كتاب الأهوال هو يوم القيامة، فأقرأه على الناس فمات وهو يقرأ، تصدع قلبه خوفا من الله عز وجل. وعمر ابن الحارث أبو أيوب أيضا مصري ثقة فقيه حافظ. وهذا الإسناد خماسي، هذا الإسناد خماسي بخلاف الذي قبله فهو رباعي. نأتي لطريق مالك.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.
ذكر قباء وانفرد بذلك ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنا نصلي العصر. ومن المقرر في علم المصطلح أن الصحابية إن أضاف الفعل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك حجة بلا خلاف، لأنهم ما فعلوا هذه الأفعال واحتجوا بها إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل كذا في عهد رسول الله، هذا فيه إقرار، إقرار النبي لهم صلى الله عليه وسلم. ووقع خلاف في قول الصحابي كنا نفعل ولم يضف هذا الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الحاكم في المعرفة، معرفة علوم الحديث، إلى أن هذا مرفوع، بخلاف مذهب الدارقطني والخطيب، فعندهما إن لم يضف الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، والحق أنه موقوف له حكم الرفع، فالصحابة أمناء على الدين وهم من الزهد والورع بحيث لا يضيفون فعلا ويذكرون أنهم هم يفعلونه، كنا نفعل بالمجموع والواحد منهم يفعل ذلك ولا يراه دينا، فهذا وإن لم يضف للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن له حكم الرفع، حكمه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة، وصنيع أصحاب الصحيحين في عشرات الأمثلة في الصحيحين يدلل على ذلك، من هذه الرواية، منها هذه الرواية، هذه الرواية أيضا أخرجها الإمام البخاري في صحيحه برقم 551 في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليها باب وقت العصر، وقال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك به بهذا الاسم، فساوى مسلم شيخه البخاري وهما إمام الدنيا في الإسناد إذ رواه عن مالك بواسطة وكذلك البخاري بواسطة، ولا يروي كل من البخاري ومسلم عن مالك إلا بواسطة واحدة. أيضا رجع فروى عن مالك عن تابعي عن النبي فأخرجه عن يحيى عن مالك ووصل إلى التابعي إلى الصحابي بواسطة لا بواسطتين، هنا عن مالك عن ابن شهاب يحيى عن مالك رباعي، ورجع أيضا فرواه أيضا عن غير ابن شهاب وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني ثقة حجة، فتابع ابن شهاب في الرواية عن أنس، نسمع
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر.
من عادة مسلم في صحيحه والبخاري أيضا، ونبه على هذه الفائدة الإمام ابن القيم في الإعلام، أنهم يبدأون بالأسانيد المدنية إشارة فيها، ومسلم لما ذكر الرواة من الصحابة بدأ بالمدنيين، ثم لما عرج على التابعين بدأ بالمدنيين، فالمدينة منبع العلم، وكما ذكرت لكم أكثر من مرة الحديث النبوي شجرة بذرته في المدينة ونمى وترعرع في البصرة والكوفة وأثمرت الشجرة وأينعت وراء النهر، فالذي قطف الثمار ما وراء النهر بخارى ونيسابور وسجستان وقزوين ونسا، ما وراء النهر في عراق العجم كما كانوا يسمونها السلف قديما، أيضا مسلم لما أوردهم من طريق مالك عن إسحاق ومن طريق مالك عن ابن شهاب لما ذكر الرفعة قال كنا نصلي العصر، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضاف ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، هذا عذر ذكر مالك أباء ولم يذكر العوادي كما فعل الكثرة والأئمة الكبار من أصحاب الزهري. أهل قباء هم أهل هم بنو عمرو بن عوف، وقباء في العوالي. فلما روى الزهري الحديث وأسمعه لمالك وذكر العوالي ثم ذكر بني عمرو بن عوف، ومالك هو خريج في المدينة لم يخرج منها إلا حاجا إلى مكة، والعوالي تمتد من أدنى جهة تبلغ ميلين إلى أقصاها وتبلغ ثمانية، فيا ترى أين كان يذهب الذاهب؟ إلى الأدنى أم إلى الوسط أم إلى الآخر؟ فمالك رفع الإشكال، وفي هذا إشارة إلى أن مذهب مالك جواز رواية الحديث بالمعنى، فغير لفظ الزهري وكان أدق منه. فمن قال إن مالكا وهم، نعم هو لم يذكر لفظ شيخه الزهري، ولكنه في نظري كان أدق منه. فمالك لا يخطئ في العوالي وقباء. فلما وجد الزهري يرويه تارة فيقول إلى العوالي وتارة يقول إلى بني عمرو بن عوف، وبنو عمرو بن عوف ما سكنوا إلا قباء، فبدل العوالي وهي المجمل وهي الكل، فذكر قباء وهي الجزء، فقباء جزء من العوالي. قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وله كتاب مطبوع اسمه الأحاديث التي خولف فيها مالك، قال روى مالك في الموطأ عن الزهري عن أنس كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة موقوفا، وأسنده عنه ابن المبارك وغيره في غير الموطأ، وخالف مالكا أصحاب الزهري في قوله إلى قباء فرفعوه كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا فيه فيذهب الذاهب إلى العوالي. إذن المؤاخذة على مالك في أمرين، أضافوه للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ذكروا العوالي وهو ذكر قباء، ولم يقل أحد منهم إلى قباء. منهم صالح بن كيسان وعمر بن حارث وشعيب ويونس وعقيل ومعمر والليث بن سعد وابن أبي ذئب وإبراهيم بن أبي عبلة وابن أخي الزهري والنعمان بن راشد وأبو أويس وعبد الرحمن بن إسحاق. ولذا وضع الدارقطني هذا الحديث في كتابه التتبع الذي انتقد فيه مسلما في صحيحه. قلت وزاد عليهم في كتابه السنن عبيد الله بن زياد الرصافي والزبيدي، وقال في السنن وغيره. فمن هذا يتضح أن الزهري قال العوالي، ولكن مالك اعتذر لصنيعه ابن عبد البر في التمهيد في السادس صفحة 178، والتمهيد من الكتب العظيمة، لما قال لما نقل الذهبي عن العز قالت ما طابت نفسي عز بن عبد السلام يقول: ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى. فيقول الذهبي على إثر قوله، يقول: من نظر في هذين الكتابين وفي السنن الكبير للبيهقي والتمهيد لمن ابن عبد البر وأدمن النظر في هذه الكتب وعرف ما فيها فهو العالم حقا. الذي يعرف ما في الكتب الأربعة هذه معه شهادة أنه عالم من الإمام الذهبي. يقول ابن عبد البر معتذرا أو مقوما بعد كلام، يقول: وقول مالك عندهم بلا قباء وهم لا شك فيه، إلا أن المعنى في ذلك متقارب على سعة الوقت، لأن العوالي مختلفة المسافة، وأقربها إلى المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة، ومنها ما يكون على ثمانية أميال أو عشرة، ومثل هذا هي المسافة بين قباء وبين المدينة، وقباء موضع بني عمرو بن عوف، وقد نص على بني عمرو بن عوف في حديث أنس هذا إسحاق بن أبي طلحة. إيش يعني؟ يعني مالك تصرف بفهم وغير بعلم. والزهري رحمه الله تعالى لما نقل عن التابعي، التابعي أيضا عمم، فاستنبط مالك وأفادنا أين كان يذهب الذاهب. المراد من سياقة مسلم بهذه الألفاظ أن أشعرك أن مالكا لم يضبط اللفظ واعتمده في صحيحه، لأنه يعتمد على مثل هذا اللفظ في باب استحباب التبكير للصلاة، فيذهب الذهب إلى قباء بمقدار ميلين 1855 متر ضرب 2، يعني قرابة 3 كيلو وشيء، ويذهب وتبقى الشمس مرتفعة بعد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لازم ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بكر بالصلاة بالعصر، وصلاها صلى الله عليه وسلم في أول وقتها. ونحن علمنا من باب سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة صلى الظهر والعصر وكاد أن يكون وقتهما وقتا واحدا، وحملنا ذلك إن كنتم تذكرون أنه في المرة الأولى كان آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، وفي المرة الثانية هو أول وقت العصر. ففي هذه الأحاديث دلالة على قيام الجماعة، وفيه إشارة خفية تأتي التصريح بها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا هذا من شرط الساعة أن الأمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، وهذا التأخير كان مبكرا، فكانوا يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، وبدأ التأخير بصلاة العصر، وقد مر بنا برقم 610 في أول باب الأوقات، مر بنا إنكار عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز لما كان يؤخر العصر، وقد فعل شيئا كان معهودا عند الأمراء الذين كانوا قبله، وكان ذلك قبل ولايته، وكان نائبا أو كان أميرا على الكوفة، وأيضا كان أميرا على المدينة كما سيأتينا هنا. الشاهد أنهم كانوا يؤخرون العصر ويؤخرون الظهر، وهذه الأحاديث إشارة ظاهرة جدا، وكانت قائمة في نفس أنس بن مالك، ولذا سنرى أن بعض التابعين خرج من صلاة الظهر وقد أديت في وقت متأخر، فدخل على أنس وما كاد أن يجلس حتى قام أنس فصلى بهم العصر، فتأخيره للظهر وأنس كان يبكر العصر، فظهر كأن الظهر والعصر كانتا تؤديان في وقت واحد. آخر وقت العصر كما تبين معنا فيما مضى عند جماهير أهل العلم إذا كان ظل الشيء مثله، إلا عند أبي حنيفة إذا كان ظل الشيء مثلي، وهذه الأحاديث ترجح القول بأن آخر وقت العصر إذا كان آخر بأن آخر وقت الظهر آخر وقت الظهر عند أبي حنيفة إذا كان ظل شيء مثليه وعند الجماهير إذا كان ظل شيء مثله وهذه الأحاديث ترجح أي القولين إذا كان ظل شيء مثله هذه الأحاديث ترجح أن آخر وقت الظهر إذا كان ظل شيء مثله لا مثليه لو كان ظل شيء مثليه ومع هذا الذهاب وكذا يكون قد غربت الشمس فضل.
وسيارة رجال سكنية من سكر الشارع يرجى تحريكها
طيب. نسمع نأتي الطريق التي بعدها
قال وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرأ أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا
في هذا الإسناد لطيفة ما هي تفضل علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني وحديث علي بن حجر السعدي عن علي عن إسماعيل بن جعفر المدني مطبوعة وهذا الحديث فيها برقم 297 مجموعة من شيوخ مسلم يحيى بن أيوب المقابر البغدادي كان عابدا ثقة ومحمد بن الصباح الجرجرائي أبو جعفر التاجر الصدوق وقتيبة بن سعيد البغلاني الفقيه ثقة ثبت وعلي بن حجر السعدي المروزي نزيل مرو ثم نزيل بغداد ثقة حافظ كلهم يروي عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة وكانت البصرة قد أسست من قريب الذي أسس البصرة أسست في عهد عمر في سنة 17 للهجرة وهذا يؤكد أن أنس مدني بصري كان في المدينة ثم انتقل وتحول إلى البصرة وعاش في البصرة ومسلم رحمه الله في كتابه الطبقات جعل أنسا من أهل البصرة يقول العلاء بن عبد الرحمن دخل على أنس في داره بالبصرة وقد انصرف من الظهر إذن المسجد أخر الظهر كانوا يؤخرون الظهر ولعل هذا مستند أبي حنيفة في القول بالمثلين وداره بجانب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فيه إشكال في صلاة الجماعة فظاهره أن أنسا ما كان يصلي جماعة ولعله معذور ولعل صاحب البيت المعذور إن دخل عنده جماعة قوم فصلوا معه جماعة لعل هذا عذر من الأعذار التي تخول لسائر الناس يعني تخول الناس أن يتخلفوا عن الجماعة قال وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا له إنما صرفنا الساعة من الظهر صرفنا الساعة من الظهر فكانوا يصلون العصر في وقت متأخر يؤخرون العصر ويؤخرون الظهر وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أمراء فيؤخرون الصلاة عن وقتها قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق تأخير الصلاة وقال قام فنقرها أربعا حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا شروح هذه الأحاديث تأتينا في الدرس القادم لما يتكلم عليها الإمام النووي نشرح ونستفيض وفي درسنا كالعادة نذكر لطائف الأسانيد، ونذكر مفاتل النووي أيضا من بعض الأشياء. والمراد فنقرها أربعا لا يمكث في صلاته إلا مقدار وضع الغراب منقاره فيما يريد أن يأكله. والغراب لما يضع منقاره ويأكل فوقت يسير، فهذه صلاة المنافق. ومن عجيب ما ذكر ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها، قال رحمه الله: رأى والد ابنه يطيل في الصلاة، قال فنهر وقال: أرأيت يا ولدي لو أني أمرتك أن تذهب في حاجة هل كنت تتباطأ؟ وهذا أحمق. فالمطلوب من الإنسان أن يطيل صلاته، والذي يعجل صلاته وينقرها هو المنافق، هذا الذي كان معهودا عنده. ولذا أنس كان يتحسر ويقول: لو أن النبي بعث فيكم ما عرف إلا هذه القبلة، هذه الصلاة تصلونها لا يعرفها. هذا في عصر التابعين. وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم كما تبين معنا، كان ركوعه بمقدار قيامه، واعتداله من الركوع بمقدار قيامه، وهكذا. نأتي إلى الطريق الآخر.
قال: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه.
أيضا هذا الحديث عند البخاري في صحيحه برقم 5549، ووضعه في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت العصر، وقال: حدثنا ابن مقاتل حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك به. عبد الله بن المبارك هو الإمام الزاهد الفقيه الجواد المجاهد رحمه الله تعالى، جمع خصال الخير، وشيخ بغدادي شيخ مسلم منصور بن أبي مزاحم ثقة، وأبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أوسي أنصاري مقبول، يروي عن، يقول: سمعت أبا أمامة وأبو أمامة عمه، وأبو أمامة ابن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر. وكما ذكرنا فعل عمر ابن عبد العزيز ما كان يفعله الأمراء قبله، فأخر الصلاة حتى أنكر عليه عروة فصلاها في وقتها. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم. فيه جواز أن يقول الصغير للكبير يا عم وإن لم يكن عمه، وكذلك يجوز أن يقول الواحد الصغير يا بني وإن لم يكن ابنه، وإن لم يكن ابنه فلا حرج فيها. نأتي للحديث الأخير بطرقه ثلاثة على عجلة.
قال: حدثنا عمرو بن سواد العابري ومحمد بن سلمة المرداوي وأحمد بن عيد
المرادي
ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة. قال عمرو: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال
سليمة بكسر اللام،
أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي: حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث.
في هذا الموطن أفصح مسلم باسم ابن لهيعة، وفي مواطن عديدة من صحيحه يذكر عمرو بن الحارث ويقول وآخر معه، أو يقول مرة عمرو بن الحارث وغيره، فلما يقول وآخر معه أو غيره إنما هو ابن لهيعة. وعدم تسمية مسلم في الأصول لابن لهيعة إشارة إلى أنه ليس بحجة عنده على الإطلاق، وإن كان ينتقى من حديثه بسبب اختلاطه كما هو معروف عند أهل الصنعة. راوي هذا الحديث عن أنس هو حفيده حفص بن عبيد الله ابن أنس بن مالك، وهو صدوق. والراوي عن موسى بن سعيد الأنصاري المدني مقبول، ثم ما قبل موسى بن سعيد مصريون إلا الشيخ الأول ابن سواد عمرو العامري فهو بصري، وشيخ مسلم الآخر والثاني والثالث مصريون، وما بينهما من عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب كذلك مصريا. الشاهد من هذا الحديث أنهم كانوا ينحرون الجزور ويقطعوه ويطبخوه ويأكلوه قبل أن تغيب الشمس، وكان هذا كله قبل بعد أداء صلاة العصر. وفي هذا إشارة إلى ما استقرأه الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله في مقالة له من خلال أشعار العرب ومثل هذه الأخبار، أن العرب كانوا يأكلون وجبتين في طرفي النهار، يعني يأكلون بعد العصر ويأكلون في وقت الضحى، أما بعد الفجر يأكلون شيئا من التمر أو الحليب أو ما شابه، فما كانت عندهم الوجبات الثلاث. ولذا ورد عن بعض الزهاد كما في الحلية قال من كان يأكل أكلتين فهذا أكل الأنبياء، ومن يأكل ثلاث أكلات قال فليجعل له أهله معلفة، يعني هذا كأنه يعني يعيش ببطنه. فالظاهر أنهم كانوا يأكلوا الغداء بعد العصر كما في هذا الحديث. الشاهد أنهم كانوا ينحرون ويقطعون والشمس ما غابت بعد، ولازم ذلك أن يقع التبكير في صلاة العصر. نأتي للطريقين الأخيرين.
قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 2485 ووضعه في كتاب الشركة. عجيب. وذكرت لكم أن فقه البخاري في تراجم. إيش صلة هذا الحديث بالشركة؟ قال باب الشركة في الطعام، تقسم عشر أقسام ويأكل منه عشرة، كنا نصلي العصر ثم ننحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ. فالشركة في الطعام أمر محود ومسبوق، وإن اشتركوا في الأكل وإن وقع الأكل هذا يأكل خلاف هذا وهذا يأكل خلاف هذا ودفعوا سوية فلا حرج، وهذا الذي يسمى المهايئة. المهايئة يجتمع الجميع بمال متساو ثم يأكلون معا، وقد يقع واحد يأكل أكثر من الآخر، فهذه المهايئة لا حرج فيها أبدا. نأتي للطريق الأخيرة.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ولم يقل كنا نصلي معه.
عيسى بن يونس بن أبي عيد كوفي نزل الشام مرابطا مجاهدا، وودي لطالب علم يجمع أخبار المجاهدين من المحدثين، من رابط من المحدثين، وما أكثر المرابطين من المجاهدين من المحدثين. فيونس بن أبي إسحاق كوفي ذهب الشام وسمع هذا الحديث من الأوزاعي الشام إمام أهل الشام، ورواه عن شعيب بن إسحاق الدمشقي وهو بصري، ثم تحول أيضا إلى هو بصري تحول إلى دمشق. وهنا التصريح كنا ننحر الجزورة على عهد رسول الله بعد العصر، ومع هذا فيأكلون بعد النحر قبل مغيب الشمس، ولازم ذلك ما ذكرنا من تبكير رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، وهذا يصح عليه أو يؤيد ما سبق من منطوق التبكير في أول الباب. على إثر هذا ذكر مسلم التغليظ في تفويت العصر، وهذا إن شاء الله تعالى نصيب درسنا القادم. ومعنا أخونا فضيلة الشيخ علي الحلبي، نستفيد منه إن شاء الله، يسمعنا كلمة ننتفع بها، وفقنا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وجنده ووفده، أما بعد، فللعلم مزايا وله خصائص، لا يكمل لطالب العلم طلبه ولا يسد له أربه إلا إذا أثمرت هذه المزايا وأنتجت تلكم الخصائص صفات وشمائل في سلوكه، بحيث تنطبع آثار هذا العلم في قوله وفي فعله، وقبل ذلك في قلبه وجانه، ويكون له أثر الأكبر في خلوته وجلوته، في علائقه وصلاته، تواضعا وتأدبا ووفاء واستقامة. فإذا خلا علم طالب العلم من هذه السجايا وهذه المزايا كان ذلك وبالا عليه، وكان حجة موجهة إليه، لا يستفيد من علمه إلا بقدر مسارعته في إصلاح نفسه والاستقامة على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتخلق بأخلاق أهل العلم. ولقد أدركت مما كان يتكلم به أخونا الكريم فضيلة الشيخ عبيدة حفظه الله، فسمعت مما سمعت ما ذكرني بشيء مما كنت له قرأت حول فضل الصلاة ومنزلتها ومكانتها. فذكر غير واحد من أهل العلم في آداب الحديث وأهل الحديث وآداب العلماء وأخلاق العلماء أنهم كانوا ينظرون إلى المحدث أو إلى العالم، فإذا رأوا صلاته حسنة قالوا هو لغيرها أحسن، وكانوا يعتبرون سمت الرجل من صلاته، ونحن نتكلم ها هنا ذات التي تجمع صفتي الكمال، سواء منها ما كان متعلقا بالباطن من الخشوع والإخلاص والبعد عن الرياء والتصنع، وكذلك ما له صلة بالظاهر الذي يتأسى فيه المصلي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نعرف وتعرفون: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكانت الصلاة معيارا ومسبارا ينظرونها لاستكشاف ما وراءها من الأخلاق والآداب والفضائل، هذا بداهة إذا كان لهذا المصلي مكانة ووزن في العلم يشد له الرحل بسببه، وإلا لا يستطيع أن يراقب كل إنسان، إنما هذا الأمر موصول بمن له مزية أو خصيصة تجعل الناس ينظرونه وينتظرونه. فهذه دعوة لنا جميعا أن نتأدب مزيدا، فالأخلاق أمر كلما وجد كلما زاد، وكلما طلبته كلما توسعت به، كالعلم: وقل رب زدني علما. لم يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بشيء من المزيد إلا هذا العلم. والله تبارك وتعالى عندما مدح نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام لم يزد أن قال ماذا قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أيضا فيه الكثرة والتكثير لهذا الوصف. ومن الذي يصف سبحانه وتعالى؟ هذه نقطة. نقطة أخرى ما سمعناه وسمعتموه وتسامعه الناس وتنادوا إليه مما يذكره أو مما ذكرته الصحف، وقريبا كان موضع مجادلة صحفية تلفزيونية في بعض القنوات الشهيرة، مما يسيء إلى الإسلام وإلى أهل الإسلام، والمقصود بالإساءة هنا إساءة القول ليست إساءة الأذية التي تصيب المسلم فضلا عن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام بأذى أو نقيصة. إنما الذي ينتقص النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو ينتقص نفسه، وإنما هذا الذي يتكلم في نفسه ويطعن ذاته بخنجر سيكون فيه الويل والثبور إن لم يسارع بالتوبة والإنابة. فلا يكتفى في ذلك من جهتنا نحن المسلمين بمجرد القول، وإنما المقصود هو العمل كما نذكر ونذكر ونكرر دائما. ولقد وجدتني أكتب شيئا من الشعر، وهذه مناسبة مناسبة أذكرها لإخواني في هذه الأمسية الطيبة حتى يكون لنا هم الدعوة وهم الذب عن حياضها وهم الدفاع عن نبيها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. فلا أريد أن أطيل، وإنما أقرأ على إخواني بهذا السياق أو في هذا السياق هذه الأبيات التي تلخص القضية بشيء من الشعر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. فنتمثل خطى الشعراء وخطى الذابين عن النبي عليه الصلاة والسلام كحسان وابن رواحة وغيرهما من شعراء الصحابة، لعل الله يحشرنا معهم على حد قول من قال: إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. إلا رسول الله هذا أحمد، هذا النبي الهاشمي محمد، ختم النبوة دينه وكتابه، وإليه يرجع مؤمن وموحد. صلى عليه الله في قرآنه، فثناؤه بصلاته تتجدد، فثناؤه بصلاته ملأ العوالم أمنه إيمانه، هذا السلام بنهجه يتأكد، هذا الذي وسع البرايا رحمة، هذا الرؤوف هو الرحيم الأرشد، فله المهابة والجلالة والهدى، وله الجمال بهديه والسؤدد. رايات هذا الدين تعلو دائما، ودلائل بالحق فهي تفند. أين اللجوج بقاله الفج الذي قلب الحقائق أحمق ومفسد؟ أين العلوج الصم عن برهانه؟ أين العدو بجهله يتردد؟ أين الذين تعاضدوا في كفرهم؟ أين البهيمة والحقود الأسود؟ ماذا نرى دنمارك في رسامكم إلا خبيثا مارقا يتجلمد؟ قالوا الفنون، قالوا الفنون، فما الفنون وحالهم إلا كمن لقي الحقيقة يجحد. أما زاعمين لفعلهم فهو التحرر كاذب ومعاند. هذه الورود بنهجنا عز لنا، أما فعالهم فشوك أبعد. هذه فعائلهم كأمثال الثرى، أما حقائق مسلم فزبرجد. إنا سكتنا عن سفيه مبطل، آذى الرسول بسوئه يتعمد. لكن صمتا للحكيم بعزة، آثاره مجد تليد سرمد. أما انتصار الصادقين لأحمد، لا لن يكون بغير سمت يرشد، دون التعصب أو إثارة فتنة أو محنة منها البلاء يصعد. فاحذر مغاضبة الحكيم، فإنها سيف على العاد الأثيم يجرد. ورسولنا دون الرقاب مقامه، ومدافع عنه السعيد الأسعد. لا يرتضي هذه القباحة عاقل، لا يرتضيها منصف أو جيد. فالله رب العرش ناصر جنده، كيف الرسول اليعربي السيد؟ وإذا أراد الله نشر فضيلة، يوما أتاح لها لسانا يحقد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا في هؤلاء الحقدة، في هؤلاء أهل البلاء والسوء، يوما يعز به جنده وتعز به طاعته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
أسئلة كثيرة أجيب على الميسور، وجزا الله خان الشيخ علي على ما قدم، صلى الله عليه وتقبل. وأعيد فأذكر من أقول شيخ الإسلام أنهم كانوا لما يحاصرون الحصان فيسمعون شتيمة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كنا نستعجل ونتباشر بسرعة الفتح. لما كانوا يسمعون شتيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ذلك إشارة إلى أن الله ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الشتائم دلالة خفية على انتشار الدين والتمسك بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وإن ما الذي يغيظهم وما الذي يجعلهم يفعلون ما يفعلون؟ الأسئلة كثيرة. أخ يقول: عندما الإمام ينتقد وضوءه في الصلاة في صلاة الجماعة، وقدم أحد واحد من المصلين وكان المصلي مسبوقا، ماذا يفعل؟ المسبوق يقدم غيره، يعني الإمام انتقد وضوءه وكانت فرجة وراءه، فجاء رجل متأخر وكان مسبوقا فوقف فيه فقدمه وهو مسبوق، ماذا يفعل المسبوق؟ يقدم غيره، يرجع ويستخلف أيضا. وهذا المثال مذكور في كتاب الألغاز في كتب الأشباه والنظائر. في كتاب الأشباه والمظاهر للسيوطي وابن نجي باب أصول الألغاز، الألغاز الفقهية، المؤلفات أكثر من واحد. فالمسبوق أيضا يستخلف، والله تعالى أعلم. في القرض الجامعي للطلاب أحد البنود التالية: يستحق الفريق الأول وهو المقرض أي الجامعة من الفريق الثاني وهو الطالب فائدة سنوية إذا لم يسدد القرض خلال سنتين بعد تخرجه وعمله في أحد القطاعين الخاصة أو العام، أو 3 سنوات إن لم يعمل. فهل يجوز أخذ هذا القرض بحجة أنني سأسدد المبلغ قبل أن يأتي موعد ترتب الفائدة عليه سواء في 2 أو 3؟ المسألة لها شقان: الأول حكم الرضا بالربا، والثاني حكم الربا. ما هو حكم الرضا بالربا؟ إثم، لكن إثم ليس كإثم الربا، لكنه إثم. فبمجرد أن توقع على هذا العقد الذي فيه هذا البند أنت ترضى بالربا، وهذا حرام. وهذا الفرع يلزمنا في مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس، وهي شراء السيارة من رجل اشتراها من البنك فيحول عليك السداد، ويقول المشتري أنا أدفع ولن أتأخر، فيقال له أنت وقعت على عقد رضيت فيه بالربا، فإن لم يقع الربا فرضاك بالربا إثم، فإن وقع الربا فالإثم قد يجتمع كما ذكر الإمام أحمد فيما نقل ابن القيم في المسألة من وجه أو من وجهين أو 3، ومثل على ذلك بأكل لحم الخنزير، فإن أكله حرام، فإن سرقه وأكل حرام من وجهين، فإن أكله من غير تذكية حرام من 3 وجوه، وهكذا. وهذا التمثيل الإمام أحمد، والله تعالى أعلم. فإذا عد هذا من باب العقوبة بالمال ليس هذا عقوبة بالغرامة المالية، والذي جوز العقوبة بالغرامة المالية لا يجوز أن يترتب على التأخر في السداد عقوبة مالية، لأن هذا يفضي إلى الربا. بل الحكم الشرعي في من تأخر في السداد قول الله تعالى: فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، ولا يجوز أن يترتب أن تترتب العقوبة المالية على التأخر. ومن للأسف من أسباب أو من أظهر صور ترويج الحرام في هذا الزمان أن تكيف المسائل على غير حقائقها، وكذلك أن يقع تركيب في المسائل، وهذا يعرف من خلال المستجدات، من خلال كثير من الفروع، ومسألة تحتاج إلى بسط أكثر من هذا، لكن هذا أمر لا يصلح أن يخرج على موضوع غرامة مالية، والله تعالى أعلم. رجل توفاه الله وكان في ذمته دين، فهل تبقى ذمته معلقة بالدين وإن كان ينوي سداد الدين؟ يحضرني هنا ما أخرجه علي بن حجر السعدي في حديث إسماعيل بن جعفر على إثر الحديث الذي كان معنا في الباب، الذي كان معنا في الباب برقم 297، وأخرج علي بن حجر السعدي برقم 298 بسنده إلى محمد بن جحش، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في موضع الجنائز، فوضع النبي راحته على جبينه وقال: لقد ثقل الأمر. قال: فقلت له: ما هو الأمر الذي ثقل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم جاهد في سبيل الله ثم أحيي ثم مات ثم أحيي ثم جاهد ثم مات ثم أحيي ثم جاهد ثم مات ثم أحيي فإن الله لا يدخله الجنة حتى يسدد دينه. وأخرجه أحمد والنسائي الكبرى وإسناده حسن. وفي حديث أبي بردة بن نيار لما جاء رجل من بني عمومته و أراد النبي أن يصلي عليه فأخبر أن عليه دينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فقال أبو بردة: أنا أتكفل بالدين يا رسول الله. قال: فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رآني قال: ماذا فعلت بالدين، بدين ابن عمومتك؟ قال: كنت أقول لم أقضه، وسألني أكثر من مرة حتى قلت: لقد قضيت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدة من؟ الميت الذي عليه الدين، الآن بردت جلدته. هل يجوز ختم القرآن على رجل مريض يقرأ عليه كل يوم حزب من القرآن ومرضه خبيث؟ القرآن علاج، كما قال الله تعالى: والمنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولكن كما قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه، فإما له وإما عليه. فالقرآن كما أنه يحتاج إلى الإخلاص والصدق مع الله في قراءة معالج، يحتاج أيضا إلى استجابة المحل المقروء عليه، أيضا يكون عنده يقين على أن هذا القرآن ينفع. وأمر الشفاء بيد الله عز وجل، لا يلزم أن تقرأ القرآن كاملا، ولكن تقرأ ما تيسر، ولا سيما الأذكار التي تحرص قائلها من كيد الجن، وكذلك الآيات. وقد جمعها الحافظ ابن حجر في فصل في كتابه بذل المعون، فينصح أن يراجع. كيف يكون المسح على الخفين خطوطا كما ورد في بعض الآثار؟ خطوط بأصابعك على ظاهر قدمك، والمسح كما هو معلوم يكون على ظاهر الخف لا على باطنه. ومذهب الشافعية على الباطن والظاهر، واعتمدوا على أحاديث ضعيفة. والمشهور عن علي: لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهر. أخي يسأل: ما حكم لعب الشدة؟ الذي أراه أن لعب الشدة ليس بمشروع. لماذا؟ ثبت عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد، وفي رواية: بالنرد دشير، فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودم. وهذا الحديث يحتاج إلى فقه، والذي يقرأ الميسر والأزلام بن قتيبة يجد أن ابن قتيبة يذكر أن الميسر كان عند السلف له الباطل وإن لم يكن فيه أكل مال. ثم ظفرت بآثار عديدة لمجموعة من التابعين أسندها وذكرها عنهم بإسناد صحيح الخرائطي في كتابه مساوئ الأخلاق. ما معنى من لعب بالنرد أو قال بالنرد شير فكأنما غمس؟ والنرد هي الضامة اليوم، النرد هي الضامة، وما لف لفها ودار في فلكها. ما معنى هذا الحديث؟ لهذا الحديث فقه فصله الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية، قال رحمه الله: الإنسان لا يأكل الخنزير حتى يغمس يده فيه، فقبل الأكل الغمس، لا يمكن لأحد أن يأكل الخنزير حتى يغمس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اللعب بالنرد بمثابة مقدمات الأكل، فالإنسان لا يبدأ قامرا، وقبل القمار يبدأ بمقدماته يحوم حولها ثم يرتع فيها. فالإنسان قبل القمار يلعب ويدمن على هذه الألعاب التي توصله إلى القمار. فجعل النبي النرد بمثابة غمس اليد في أكل الحرام، ولذا كل له باطل يوصل إلى المقامرة، والنفس لا تشبع من الدست واللعبة والشوط. ولذا قيصر معنا، فكما أن النفس لا تشبع بالكأس، والكأس يجر إلى كأس، وكذلك الجسم يجر إلى جسم، حتى أن المقامرين نسأل الله عز وجل العفو والعافية يكون عندهم إدمان ومرض كالخمر تماما، ويعسر عليهم أن يتركوا ذلك. فحسم الشرع فمنع جميع المقدمات التي قد توصل للقمار. ثم لاعب الشدة غالبا يضيع وقته ولا يؤدي واجباته، ثم الإنسان طاقة محدودة في رعاية أهل بيته وأولاده وتربيتهم وأمرهم، فالذي يصرف عقله في هذه الأشياء لا يوجد عنده وقت دخل بيته أن يتابع أحدا ولا أن يأمر أحدا ولا أن يرعى أحدا، فإن دخل بيته فحينئذ يضيع من يعود. فهذه الألعاب لعب الشدة كان شيخنا رحمه الله تعالى يحرم الصورة التي فيه. وظفرت بفتاوى للشيخ محمد إبراهيم ومجموعة من علماء العصر منهم الشيخ بن باز والشيخ العثيمين وغيرهم، بناء على تأصيل ابن القيم يحرمون هذه الألعاب، والقلب يميل لهذا والله تعالى أعلم. أخي يقول جزاك الله خيرا على قاموس البدع فقد استفدت منه كثيرا، فجزاك الله عنا وعلى الإسلام خيرا. جزا الله شيخنا خيرا، فهذا جهده، والذي فعلته هو جمع كلام شيخنا رحمه الله تعالى، ويا ليت بقي كتاب شيخنا قاموس البدع محفوظا لكان فيه العجب العجاب. فالشيخ كما قضى جزءا من دهره وأولى موضوع السنة والتصفية عناية عظيمة، كذلك اهتم شديدا كما هو معلوم من كتبه ومن مجالسه في التحذير من البدع وفي بيان مفردات البدع، فكان عمل قاموس البدع من الأعمال القديمة للشيخ، لكن للأسف بقيت منه ورقة قليلة، وليس هو الكتاب الذي يعني ألفه الشيخ. فجهدت في أن أنظر في جميع أعمال الشيخ وأن أذكر كلام الشيخ عن البدعة تفصيلا ثم تفريعا. السؤال الأخير، هل يوجد مخطوطات للعلماء في الأردن؟ الأردن فيها علماء والمخطوطات الأصلية قليلة للأسف، وأما المخطوطات المصورة فهنالك مركز الوثائق والمخطوطات الجمع الأردنية، فيه كثير من المخطوطات، وجزى الله من كان مسؤولا عنه البخيت في أول قيامه، فقد صور كثيرا من المخطوطات التي تحتفظ بها ديار الغرب، فصور جميع المخطوطات فيما أعلم مكتبة تشستر بيتي إيرلندا دبلن، وصور كذلك مخطوطات فلسطين كامل، جميع مخطوطات فلسطين موجودة في على الأقراص في الجامعة الأردنية في مركز الوثائق والمخطوطات، والمخطوطات تحتاج رعاية وأهمية، وللأسف نضيع رأسنا ولا نهتم بتراث أمتنا كما ينبغي. أخيرا أخي يقول، ما هو أفضل كتاب في المعاملات المالية المعاصرة؟ حقيقة قامت جهود كبيرة وعظيمة في جزئيات منثورة في القضايا المعاصرة، وبودي لو طالب علم يجمع كل هذه الجهود ويأخذ العصارات وينسجها ويعرضها عرضا متكاملا، فهذا الذي ينقص الآن المكتبة الإسلامية. كثير من الدراسات ولاسيما الجامعية الأكاديمية والأطروحات وأبحاث الترقية اعتنت بلوازم ومسائل، ولكن على وجه في تضخيم وبحث طويل، فتحتاج جميع عصارات هذه الأبحاث أن تجمع في كتاب وأن تعرض على وجه حسن وطيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.